بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 24 من السيرة العطرة. وقد ظهرت خطتهم هذه جلية بعد غزوة الأحزاب حينما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين زينب بنت جحش بعد أن طلقها زيد بن حارثة. كان من تقاليد العرب أنهم كانوا يعتبرون المتبنى مثل الابن الصلي، فكانوا يعتقدون حرمة حليلة المتبنى على الرجل الذي تبناه. فلما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب وجد المناحقون ثلمتين حسب زعمهم لإثارة المشاغب ضد النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى أن زوجته هذه كانت زوجة خامسة، والقرآن لم يكن أذن في الزواج بأكثر من 40 نسوة، فكيف صح له هذا الزواج؟ الثانية أن زينب كانت زوجة ابنه متبناه، فالزواج بها من أكبر الكبائر حسب تقاليد العرب، وأكثر من الدعاية في هذا السبيل، واختلقوا قصصا وأساطير. قالوا إن محمدا رآها بغتة فتأثر بحسنها فشغفه حبا وعلقت بقلبه، وعلم بذلك ابنه زيد فخلى سبيلها لمحمد. وقد نشروا هذه الدعاية المختلقة نشرا بقيت آثاره في كتب التفسير والحديث إلى هذا الزمان. وقد أثرت تلك الدعاية أثرا قويا في صفوف الضعفاء حتى نزل القرآن الكريم بالآيات البينات فيها شفاء لما في الصدور. هو ينبئ عن ساعة نشر هذه الدعاية أن الله سبحانه وتعالى استفتح سورة الأحزاب بقوله يا أيها النبي، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. وهذه إشارات عبرة وصور مصغرة مما قد رفه المنافقون قبل غزوة بني المصطلق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكابد كل ذلك بالصبر واللين والتلطف، وكان عامة المسلمين يحترزون عن شرهم أو يتحملونه بالصبر، إذ كانوا قد عرفوهم بافتضاحهم مرة بعد أخرى حسب قوله سبحانه وتعالى أو لا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. دور المنافقين في غزوة بني المصطلق. ولما كانت غزوة بني المصطلق وخرج فيها المنافقون مثلوا قوله سبحانه وتعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، فقد وجدوا متنفسين للتنفس بالشر، وأثاروا الارتباك الشديد في صفوف المسلمين والداعية الشنيعة ضد النبي صلى الله عليه وسلم. وهكا بعض التفصيل عنها. واحد، قول المنافقين لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الغزو مقيما على المريسيع، ووردت واردة الناس ومع عمر بن الخطاب أجير يقال له جهجاه الغفاري، فازدحم هو وسنان بن وبر الجهني على الماء فقتتلا، فصرخ الجهني يا معشر الأنصار، وصرخ جهجاه يا معشر المهاجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. وبلغ ذلك عبد الله بن أبي بن سلول فغضب، وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم غلام حدث، وكان وقال أو قد فعلوها، قد ناحرونا وكافرونا في بلادنا، والله ما نحن وهم إلا كما قال الأول سم من كلبك يأكلك، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل على من حضره فقال لهم هذا ما فعلتم بأنفسكم، أهللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم. فأخبر زيد بن أرقم عمه بالخبر، فأخبر عمه رسول الله، فأخبر عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده عمر، فقال عمر مر عباد بن بشر فليقتله. فقال فكيف يا عمر، إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ لا، ولكن إذن بالرحيل، وذلك في ساعة لم يكن يرتحل فيها. فرتحل الناس فلقيه أسيد بن حضير فحياه وقال لقد رحلت في ساعة منكرة. فقال له أو ما بلغك ما قال صاحبكم يريد ابن أبي؟ فقال ومن قال؟ قال زعم أنه رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال فأنت يا رسول الله تخرجه منها إن شئت، هو والله الذليل وأنت العزيز. ثم قال يا رسول الله ارفق به فوالله لقد جاء أنا الله بك، وإن قومه لينظمون له الخراز ليتوجوه، فإنه يرى أنك استلبته ملكا. ثم مشى بالناس يومهم ذلك حتى أمسى، وليلتهم حتى أصبح، وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس. ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياما، فعل ذلك ليشغل الناس عن الحديث. أما ابن أبي فلما علم أن زيد بن أرقم بلغ الخبر جاء إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وحلف بالله ما قلت ما قال ولا تكلمت به، وقال من حضر من الأنصار: يا رسول الله، عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل فصدقه. قال زيد: فأصابني هم لم يصبني مثله قط، فجلست في بيتي. فأنزل الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون، إلى قوله: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، إلى لا يخرجن الأعز منها الأذل. فأرسل إلي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقرأها علي، ثم قال: إن الله قد صدقك. وكان ابن هذا المنافق وهو عبد الله بن عبد الله بن أبي رجلا صالحا من الصحابة الأخيار، فتبرأ من أبيه ووقف له على باب المدينة واستل سيفه. فلما جاء ابن أبي قال له: والله لا تجوز منها هنا حتى يأذن لك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فإنه العزيز وأنت الذليل. في الحاشية انظر صحيح البخاري وابن هشام. فلما جاء النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أذن له فخلى سبيله، وكان قد قال عبد الله بن عبد الله بن أبي: يا رسول الله، إن أردت قتله فمرني بذلك، فأنا والله أحمل إليك رأسه. اثنان، حديث الإفك. وفي هذه الغزوة كانت قصة الإفك، وملخصها أن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كانت قد خرج بها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم معه في هذه الغزوة بقرعة أصابتها، وكانت تلك عادته مع نسائه. فلما رجعوا من الغزوة نزلوا في بعض المنازل، فخرجت عائشة لحاجتها، ففقدت عقدا لأختها كانت أعارتها إياه، فرجعت تلتمسه في الموضع الذي فقدته فيه في وقتها. فجاء النفر الذين كانوا يرحلون هودجها فظنوها فيه، فحملوا الهودج ولا ينكرون خفته، لأنها رضي الله تبارك وتعالى عنها كانت فتية السن. يغشها اللحم الذي كان يثقلها، وأيضا فإن النفر لما تساعدوا على حمل الهودج لم ينكروا خفته، ولو كان الذي حمله واحدا أو اثنين لم يخف عليهم الحال. أعيد: كانت فتية السن لم يغشها اللحم الذي كان يثقلها، وأيضا فإن النفر لما تساعد على حمل الهودج لم ينكر خفته، ولو كان الذي حمله واحدا أو اثنين لم يخف عليهم الحال. فرجعت عائشة إلى منازلهم، أصابت العقد ولم تكن أصابت العقد، فإذا ليس به داع ولا مجيب، فقعدت في المنزل وظنت أنهم سيفقدونها فيرجعون في طلبها، والله غالب على أمره يدبر الأمر فوق عرشه كما يشاء. فغلبتها عيناها فنامت، فلم تستيقظ إلا بقول صفوان بن معطل: إنا لله وإنا إليه راجعون. زوجة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وكان صفوان قد عرس في أخريات الجيش لأنه كان كثير النوم، فلما رآها عرفها، وكان يراها قبل نزول الحجاب، فاسترجع وأناخ راحلته فقربها إليها فركبتها، وما كلمها كلمة واحدة ولم تسمع منه إلا استرجاعه، ثم سار بها يقودها حتى قدم بها وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة. فلما رأى ذلك الناس تكلم كل منهم بشاكلته وما يليق به، ووجد الخبيث عدو الله ابن أبي متنفسا، فتنفس من كرب النفاق والحسد الذي بين ضلوعه فجعل يستحكي الإفك ويستوشيه ويشيعه ويثيعه ويجمعه ويفرقه. وكان أصحابه يتقربون به إليه، فلما قدموا المدينة أفاض أهل الإفك في الحديث، ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ساكت لا يتكلم. ثم استشار الصحابة، فلما استلبث الوحي طويلا في فراقها فأشار عليه علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يفارقها ويأخذ غيرها تلويحا لا تصريحا، وأشار عليه أسامة وغيره بإمساكها وأن لا يلتفت إلى كلام الأعداء. فقام على المنبر يستعيذ من عبد الله بن أبي، فأظهر أسيد بن حضير سيد الأوس رغبته في قتله. في الحاشية واحد نفس المصدر الأخير ومختصر السيرة للشيخ عبد الله النجدي أتابع. فأخذت سعد بن عبادة سيد الخزرج وهي قبيلة بن أبي الحمية القبلية، فجرى بينهما كلام تثاور له الحيان، فخفضهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى سكتوا وسكت. أما عائشة فلما رجعت مرضت شهرا وهي لا تعلم عن حديث الإفك شيئا، سوى أنها كانت لا تعرف من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اللطف الذي كانت تعرفه حين تشتكي. فلما نقهت خرجت مع أم مصطح إلى البراز ليلا، فعثرت أم مصطح في مرضها فدعت على ابنها، فاستنكرت ذلك عائشة منها فأخبرتها الخبر. فرجعت عائشة واستأذنت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لتأتي أبويها وتستيقن الخبر، ثم أتتهما بعد الإذن حتى عرفت جلية الأمر، فجعلت تبكي فبكت ليلتين ويوما ولم تكن تكتحل بنوم ولا يرقأ لها دمع، حتى ظنت أن البكاء فاتق كبدها. وجاء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في ذلك فتشهد وقال: أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت الممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. وحينئذ قلص دمعها وقالت لكل من أبويها أن يجيبا، فلم يدريا ما يقولان. فقالت: والله لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بالأمر والله يعلم إني منه بريئة لا تصدقني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا قول أبي يوسف قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت وضجعت ونزل الوحي ساعته، فسري عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها: يا عائشة أما الله فقد برأك. فقالت لها أمها: قومي إليه. فقالت عائشة إدلالا ببراءة ساحتها وثقة بمحبة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، والذي أنزله الله بشأن الإفك هو قوله سبحانه وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، العشر آيات. وجلد من أهل الإفك مصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش، جلدوا 80، ولم يجد الخبيث عبد الله بن أبي مع أنه رأس أهل الإفك والذي تولى كبره. أعيد: ولم يجد الخبيث عبد الله بن أبي مع أنه رأس أهل الإفك والذي تولى كبره، إما لأن الحدود تخيف وعيد إما لأن الحدود تخفيف لأهلها وقد وعده الله بالعذاب العظيم في الآخرة، وإما للمصلحة التي ترك لأجلها قتله. وهكذا وبعد شهر أقشعت سحابة الشك والارتياب والقلق والاضطراب عن جو المدينة، وافتضح رأس المنافقين افتضاحا لم يستطع أن يرفع رأسه بعد ذلك. قال ابن إسحاق: وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لعمر: كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قتلته يوم قلت لي اقتله لأرعدت له أنف، ولو أمرتها اليوم بقتله لقتلته. قال عمر: والله علمت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمري. في الحاشية واحد صحيح البخاري. وزاد معاذ بن هشام اثنان ابن هشام، لاحظ خريطة غزوة بني المصطلق، شعبان 5 هجرية كانون الأول 626 ميلادية، من فوق بئر معونة إلى خيبر. إلى تبوك جبال جهينة جبال رضوى بواط بئر معونة وادي العقيق حرة مزين مهد الذهب صفينة حصنة البركة إلى نجد وادي العقيق عشيرة قرنة المنازل عرفات وادي عرنة. من فوق المدينة المنورة قباء ذو الحليفة حرة مزين حرة رهط العرج الشفية بنو عامر حرة بني سليم الخرار وادي ستارة ذات عرق وادي غران الجموم وادي فاطمة قريش مكة المكرمة الحديبية. أيضا من فوق ذو الحليفة بواط ينبع عين المبارك وادي الصفراء حمراء الأسد بدر العرج الشفية وادي الفاجة بئر صالح أم البرك الأبواء مستورة بئر غاير وادي راير رابغ بئر العواري الجحفة قضيمة أباج عيد عسفان خزاعة جدة وادي ستارة في المنتصف مريسيع بدو المصطلق وادي بران يتابع العبر والدلالات. واحد تدلنا معالجة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم للمشكلة التي استغلها عبد الله بن أبي بن سلول بالشكل الذي علمناه على مدى ما قد آتاه الله سبحانه وتعالى من براعة فائقة في سياسة الأمور وتربية الناس والتغلب على مشاكلهم، فقد استقبل الأمر بصدر أرحب من ذلك، فلم يعالج الأمر بعاطفة متأثرة، وإنما ترك الحكمة هي التي تدبر، فأمر القوم بالمسير في وقت لم يكونوا يعتادونه كي ينشغلوا بالسير عن الاجتماع على المحادثة والكلام، واستمر معهم في السير بقية اليوم والليل كله وصدرا من اليوم الثاني، كي لا يدع لهم مجالا يفرغ فيه المنافقون للخوض في الحديث الباطل، فما أن حطوا رحالهم حتى ذهبوا في سبات عميق، حتى لما وصل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى المدينة وانتظر الناس شدة منه على المنافقين. لذلك جاء عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول يعرض على الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يتولى هو قتل أبيه إذا كان يريد أن يحكم بذلك، ولكنه فوجئ بما لم يكن يتوقع حينما سمع من النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بل النر نترفق بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. وكان من نتيجة هذه الحكمة أن ترك المنافقون رئيسهم وتخلى عنه قومه وراحوا يعنفونه ويفضحون أمره إذا ما أراد أن يتصرف بشيء مؤذن. اثنان، قصة الإفك كانت إحدى المحن التي تعرض لها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ولقد كانت هذه الأذية أشد في وقعها على نفسه من كل المحن السابقة. ومرة أخرى تجلت الحكمة الإلهية لتظهر حقيقة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وبشريته وإنسانيته، وذلك في تأخير نزول الوحي معلقا على هذه الحادثة كاشفا لحقيقتها فاضحا أمر المنافقين. فكانت الحكمة الإلهية متجهة إلى إبراز شخصية النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وإظهارها صافية غير مشوبة، فقد استقبل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هذه الشائعة كما يستقبل مثلها أي بشر من الناس ليس له اطلاع على غيب مكنون ولا ضمير مجهول، فاضطرب كما يضطربون وشك كما يشكون، وأخذ يقلب الرأي على وجوهه ويستشير أهل الرأي من أصحابه، فهو بشر من الناس والوحي ليس تحت تصرفه يأتي إليه عندما يطلب. كل ذلك حكمة بالغة للتدليل على عدم الغلو في شخص النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعدم الركون إلى كلام المشككين في حقيقة الوحي. وقعة الحديبية في ذي القعدة سنة 6 هجرية سبب عمرة الحديبية. ولما تقدم تطور في الجزيرة العربية إلى حد كبير لصالح المسلمين أخذت طلائع الفتح الأعظم ونجاح الدعوة الإسلامية تبدو شيئا فشيئا، وبدأت التمهيدات لإقرار حق المسلمين في أداء عبادتهم في المسجد الحرام الذي كان قد صد عنه المشركون منذ 6 أعوام. أري رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في المنام وهو بالمدينة أنه دخل هو وأصحابه المسجد الحرام وأخذ مفتاح الكعبة وطافوا واعتمروا وحلق بعضهم وقصر بعضهم، فأخبر بذلك أصحابه ففرحوا وحسبوا أنهم داخلوا مكة عامهم ذلك، وأخبر أصحابه أنه معتبر فتجهزوا للسفر. استنفار المسلمين واستنفر العرب ومن حوله من البوادي ليخرج معه، فأبطأ كثير من الأعراب وغسل ثيابه وركب ناقته القصواء واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم أو نميلة الليثي، وخرج منها يوم الاثنين غرة ذي القعدة سنة 6 هجرية ومعه زوجته أم سلمة في 1400 ويقال 1500، ولم يخرج معه بسلاح إلا سلاح المسافر السيوف في القراب. المسلمون يتحركون إلى مكة وتحرك في اتجاه مكة، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعاره وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه، وبعث بين يديه عينا له من خزاعة يخبره عن قريش، حتى إذا كان قريبا من عسفان أتاه عينه فقال إني تركت كعب بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش وجمعوا لك جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. واستشار النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أصحابه وقال أترون نميل إلى ذرار هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم، فإن قعدوا موتورين محزونين وإن نجوا يكن عنق قطعها الله، أم تريدون أن أم هذا البيت؟ ف فمن صدنا عنه قاتلنا. فقال أبو بكر: الله ورسوله أعلم، إنما جئنا معتمرين، لم نجئ لقتال أحد، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلنا. فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: فروحوا فراحوا. محاولة قريش صد المسلمين عن البيت. وكانت قريش لما سمعت بخروج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عقدت مجلسا استشاريا قررت فيه صد المسلمين عن البيت كيفما يمكن. فبعد أن أعرض رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن الأحابيش نقل إليه رجلا من بني كعب أن قريشا نازلة بذي طوى، وأن 200 فارس في قيادة خالد بن الوليد مرابطة بكراع الغميم في الطريق الرئيسي الذي يوصل إلى مكة، وقد حاول خالد صد المسلمين فقام بفرسانه إزاءهم يتراءى الجيشان، ورأى خالد المسلمين في صلاة الظهر يركعون ويسجدون، فقال: لقد كانوا على غرة، لو كنا حملنا عليهم لأصبنا منهم. ثم قرر أن يميل على المسلمين وهم في صلاة العصر ميلة واحدة، ولكن الله أنزل حكم صلاة الخوف ففاتت الفرصة خالدا. تبديل الطريق ومحاولة الاجتناب عن اللقاء الدامي. وأخذ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طريقا وعرا بين شعاب، وسلك بهم ذات اليمين بين ظهري الحمش في طريق على ثنية المرار محمط الحديبية من أسفل مكة، وترك الطريق الرئيسي الذي يفضي إلى الحرم مارا بالتنعيم تركه إلى اليسار. فلما رأى خالد فترة الجيش الإسلامي قد خالفوا عن طريقه انطلق يركض نذيرا لقريش، وسار رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى إذا كان بثنية المرار بركت راحلته، فقال الناس: هل فألحت، فقالوا: خلأت القصواء. فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلقه، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت به فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء، يتبروضه الناس تبرضا، فلم يلبث أن نزحوه. فشكوا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته، ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يريش لهم بالري حتى صدروا. بديل يتوسط بين رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقريش. ولما اطمأن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة، وكانت خزاعة عيبة نصح لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من أهل تهامة، فقال: إني تركت كعب بن لؤي. نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العوز المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشا قد أنهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم ويخلوا بيني وبين الناس، وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإن أبوا إلى القتال فوالذي نفسي بيدي لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، أو لا ينفذن الله أمره. قال بديل: سأبلغهم ما تقول. فانطلق حتى أتى قريشا: إني قد جئتكم من عندي هذا الرجل وسمعته يقول قولا، فإن شئتم عرضته عليكم. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته. قال سمعته يقول كذا وكذا. فبعثت قريش مكرزة بن حفص، فلما رآه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: هذا رجل غادر. فلما جاء وتكلم قال له مثل ما قال لبديل وأصحابه فرجع إلى قريش وأخبرهم. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.